المهم الذي يترجح عندي هو عدم مشروعيتها. ولكن ها هنا مسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وقال: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فلا ينبغي للمأموم أن يجلس، لأن قيامه مع إمامه من تمام الاتباع. وأقول أنا تأييدا لكلام الشيخ رحمه الله، هذا المأموم يدع واجبا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول من أجل متابعة الإمام. فالرجل مثلا إذا دخل في صلاة الظهر في الركعة الثانية مع الإمام زاد في الصلاة جلوسا غير مشروع إلا لمتابعة الإمام، ونقص جلوسا مشروعا لمراعاة موافقة متابعة الإمام. نعم.
شكر الله لك.
في بعد أيضا شيء ثاني؟ ما في شيء ثاني؟ نعم. نعم. هذا أيضا سؤال بإنشودة، وعندنا بالأول سؤال بشعر. نعم. وقلت لكم من يستعد لي بالجواب عليه أنا أعطيه المعنى وهو ينشد. نعم. أنت حسان بن ثابت ولا عبد الله بن رواحة؟ ها؟ طيب أجل أشوف اللي هذاك الأول وهذا، ها؟ لا بعد لا رشان. نعم نعم. خلوا بعدين أشوف هذا، أحاول أنا. نعم.
شكر الله لك. وهذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، نحن النساء في الحرم شق علينا الصلاة إلى سترة لمرور النساء بيننا وبين السترة، مع أننا نحاول منهن ذلك ولكن لا فائدة، الكل يستهزئ بنا ويقول:
أعوذ بالله. نعم.
نحن في الحرم والحرم لا مانع في المرور بين يدي المصلي، ماذا نعمل؟ أفيدونا مأجورين.
أقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. ماذا عليه من أي شيء؟ من الإثم. لكان أن يقف 40 سنة كما في رواية البزار خيرا من أن يمر بين يدي المصلي. ولم يأتي دليل يخص المسجد الحرام ويخرجه من هذا الحكم أبدا. ولهذا نقول لهؤلاء النساء اللاتي يقولن إننا في الحرم والحرم لا يمر فيه، نقول: إذا كان عندهن دليل على هذا الأمر فليأتين به، وإلا فليتحملن الإثم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أو هذا المار بأنه شيطان. نعم نعم. إيش هو لا يتكرر؟ الواقع ان الواجب على المراه لا تمر، يمكنها ان تمر بجانب، مو مرور بالقطع. يعني بمعنى لو قال القائل: انا احتاج الى المرور سوف اخرج والمسجد كله مزدحم، نقول: نعم، نحن لا نقول لا تخرج، اخرج، لكن بدلا من ان تمر وتقطع الناس عرضا امرر طولا بين الناس بين الرجلين والمرأة بين المرأتين، وحينئذ لا بأس. وأنت حينئذ إذا آذيت المصلين بالمرور من بينهم فإنما آذيتهم لحاجة. وبعض المصلين تجد تنتهي الصلاة ويبقى في مكانه مع أنه يرى الناس يحتاجون إلى المرور، وهذا لا شك أنه خطأ وليس له حق. إذا انتهيت من صلاتك ورأيت الناس محتاجين إلى المرور فقم. وأقبح من ذلك هؤلاء الذين يبقون خلف مقام إبراهيم إما لزيادة الصلاة وإما لدعاء. أما زيادة الصلاة فإن المشروع في الصلاة خلف المقام أن تكون ركعتين فقط، والمشروع في هاتين الركعتين أيضا التخفيف، أن يخفف الإنسان ولا ينبغي أن يطيل، والإطالة فيهما خلاف السنة. وأما الدعاء عند مقام إبراهيم فهذا لا أصل له أبدا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه من وضع الجهال، فلم يرد دعاء لسقف زمزم كما نشاهد بعض الناس يقفون على سقف زمزم الآن ويدعو، ولم يرد دعاء لمقام إبراهيم كما نشاهد بعض الناس الآن يقفون عند المقام ويؤذون المصلين بأصواتهم المرتفعة بدعاء لا أصل له في السنة. وإنني أناشد هؤلاء بالله عز وجل أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم المؤمنين، في أنفسهم حيث شرعوا في دين الله ما ليس منه، وإذا كان لديهم دليل فليسعفون به، وإن لم يكن لديهم دليل فليتقوا الله ولا تجنبوا هذا. أما بالنسبة لإيذائهم المصلين عند المقام فحدث ولا حرج. بعض الناس يأتي قد جمع له 10 ناس من الرجال ثم يقف أمامهم بصوت عالي وصوت صيد ويدعو الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك أي بدعائك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالمهم بارك الله فيكم أننا نقول إن المسجد الحرام كغيره من المساجد لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي ولو بقي 40 دقيقة. صح؟ نعم، ما هو صح، ولو بقي 40 يوما كذلك غير صحيح، ولو بقي 40 شهرا، ولو بقي 40 سنة صحيح، يقف حتى يخلص المصلي من صلاته ولو بقي 40 سنة، وإلا فإن عليه من الإثم ما لو علمه لاختار أن يقف 40 سنة ولا يمر بين يدي المصلي. اجلس. أما موضوع اختلاف العذر في هذه المسألة وغيرها فإن الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولو أننا تتبعنا رخص العلماء لكان أمر خطيرا ولضاع الدين. فالخلاف بين العلماء لنا فيه مرجع: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد من السنة ما يدل على جواز المرور بين يدي المصلي في مكة أو في المسجد الحرام أو في أي مكان من الأرض فعلى العين والرأس. أما عندنا نصوص عامة قاطعة كيف نخصصها بمجرد حديث ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويمر من بين يديه الطائفون؟ هذا الحديث فيه راو مجهول. ثم على فرض صحته إنما كان في من يصلي عند الطواف عند المطاف أو في المطاف، فنعم هذا الناس محتاجون إلى المرور لأنهم طائفون. نعم. أما هذه العباس ما في دليل لأنه لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسترته، إنما مر بين يدي بعض الصف، والناس إذا كانوا خلف الإمام فلا حرج أن تمر بين أيديهم. إذا كانت الصف قد أقيمت فلا حرج أن تمر بين يدي المصلين، حتى ولو مرت امرأة فإنها لا تقتضي الصلاة لأن سترة الإمام سترة لمن خلف. نعم.
ذكر الله لك وهذا السائل يقول: متى يكون قول الصحابي حجة مع الدليل؟ وما حكم جرس السيارة عند زيادة السرعة؟
أما حكم جرس السيارة عند زيادة السرعة فليسأل الذين صنعوها، ليس عندي فيها خبر، لكن الظاهر أنه وضع من أجل تنبيه الإنسان على أنه زاد سيره زيادة يخشى منها خطر، يخشى منها الخطر، هذا هو الظاهر. ولا أدري هل هذا هو الذي أظهر لكم أنتم أم لا. ها؟ لا لا، ما هذا أنا، هذا فيه صوت غير الموسيقى، إما جرس وإما صوت حنين يتبين. على كل حال هذا شيء تختلف السيارات فيه. هذا المنبه لا شك أنه لا بأس به، وأن فيه تحذيرا من الخطر الذي يكون عند سرعة السير، وهو في الحقيقة من دقيق الصناعة ومن حسن الصناعة. وأما بالنسبة للفقرة الثانية، ومتى يكون قول الصحابي حجة مع الدليل؟ الصحابي لا شك أنه أقرب منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم منا باللغة العربية ومدلولاتها، والمشاهد لعصر التنزيل ليس كالغائب عنه، لأنه يعلم من قرائن الأحوال ما يدل على المعنى ويحدد المعنى. ولهذا كان الصحابة أعمق الناس فهما لنصوص الكتاب والسنة. أما كون قولهم حجة فإن العلماء مختلفون في هذا اختلافا عديدا، فمنهم من قال: لا حجة إلا في قول الله ورسوله، لا حجة إلا في قول الله ورسوله، ولا حجة في قول الصحابي ولا التابعي ولا الأئمة من بعدهم ولا العلماء الكبار من بعدهم. ومنهم من قال: بل إن الصحابة الفقهاء منهم الذين عرفوا بالعناية بالفقه والعلم، قولهم حجة لأنهم أعلموا من مراد الله ورسوله وأقربوا إلى عصر النبوة، وكلما قرب الإنسان من عصر النبوة كان إلى الصواب أقرب، ولا سيما مثل خلفاء الراشدين، ولا سيما أبو بكر وعمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهما وصية خاصة فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال أيضا: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن قول الصحابي ولا سيما الفقيه ولا سيما الخلفاء حجة يقدم على غيره، لكن يشترط أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا لم يكن حجة، لأنه إذا تعارض بين أن يكون الصواب مع النص أو مع الصحابي فممن يكون مع النص بلا شك، لأن الصحابي قد يخطئ. والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر وجب النظر في الترجيح، فمن كان أرجح فقوله حجة، ومن كان مرجوحا فقوله غير حجة. المهم أن العلماء اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أو لا، والصحيح أنه حجة، لكن بشرط، بل أنا أقول بثلاث شروط: أن لا يعارض نصا، مش بعد، وأن لا يخالفه صحابي آخر، وأن يكون من فقهاء الصحابة الذين عرفوا بالعناية بالعلم والفقه. أما أن يأتي رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن ويسلم ثم ينصرف إلى إبله وغنمه، فهذا لا شك أن قوله أن في القول بأن قوله حجة نظرا. نعم.
شكر الله لك. وهذا سائل يقول: هناك من المصلين من يكون عليه إحرام فيسقط عن ظهره وهو يصلي، هل تصح صلاته؟
يسقط عن ظهره؟ ايش؟ عن كتفين. نعم. اذا كان على المصلي احرام، والاحرام كما نعلم للرجل ازار ورداء، اما المراه فاحرامها اي ثوب تلبسه فهو احرام، لكن لا يجوز ان تلبس ثيابا تفتن لجمالها، يعني لا تلبس ثيابا جميله، وتلبس ما شاءت من الثياب وتبدل وتغير، وليس لها ثياب مخصوصه في الاحرام. الرجل هو الذي له ثياب مخصوصه وهو الازار والرداء. فاذا صلى بازاره وردائه ثم نزل الرداء عن المنكبين فلا حرج، لانه يجوز للانسان ان يصلي بازار فقط وان لم يكن عليه رداء، الا ان الاولى ان يستر بقيه البدن، ان يستر المئزر وان يستر بقيه البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولكن لو سقط الرداء عن المحرم فانه ليس عليه شيء. نعم.
شكر الله لك. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أفتونا مأجورين، ما حكم بدعة الشيعة الاثنا عشرية؟ هل هي بدعة مكفرة أم لا؟ وما الدليل جزاكم الله خيرا؟
طيب، نحن الآن عزلناك من هذا المكان، أعطيها غيرك. لا لا تقرا. هذا ما قرا الاخ عاده الاسود. انا قلت لكم مرارا وتكرارا لا نقبل تعيين احد من الناس ابدا في هذا المكان، نقبل الاقوال دون القائلين. الاقوال اسالوا عنها لا باس، اما القائلون فلا نقبل اطلاقا. يجي لمن واحد في هذا المكان يقول: قال فلان كذا وكذا، ما رايك فيه؟ نعم. قال فلان في الطائفه الفلانيه كذا وكذا، ما رايك فيه؟ لا نقبل هذا، لاننا لن نصلح من هذا المكان ما افسده الناس ابدا. والمقصود ان يكون عند الانسان علم بالمقالات لا بالقائلين، ويحكم على الاقوال بانها حق او باطل. أما القائلون فلن يصلحهم الكلام من هذا المكان أبدا. وأنا الآن أعلم أن منكم من عرف أن جلسة الاستراحة بمقتضى ما سقت من الأدلة ليست سنة على الإطلاق، ومع ذلك سيصلي الظهر ويطيل جلسة الاستراحة. أنا أعرف هذا. إذن الشيء الذي لا فائدة منه تركه هو الفائدة. والله لو نطمع ان بنصلح اذا تكلمنا عن شخص معين او طائفه معينه لفعلنا ولقلنا، لكن لا حرج ان يسال عن القول، فيقال مثلا: ما تقول في من يقول كذا وكذا؟ ما تقول في من ينكر الصفات السبع ولم يثبت الا سبع صفات مثلا؟ ففرق يا جماعه، يجب ان يكون عند الانسان عقل وحكمه حتى يتمكن من عرض ما يعرض في هذا المجال او في هذه اللقاءات. اي نعم. ولهذا صدر ايش؟ صدر الامر بعزل من يعرض الاسئله. نعم، يلا تفضل اذكر الاسئله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، تكرر هذا السؤال والأهمية، ما هي الكتب التي تنصح باطلاعها للشخص المبتدئ في طلب العلم وخاصة في العقيدة؟
نعم، أنا أرى أن من أحسن ما يكون في العقيدة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنها كتاب مختصر زبدة عقيدة السنة والجماعة، لكنها في الواقع تحتاج إلى شرح، ولا بد للمبتدئ من أن يتخذ شخصا يدرس عليه، لأن فيها معاني لا يفهمها الإنسان بمجرد قراءتها، تحتاج إلى بيان. والخطأ هنا ليس سهلا حتى نقول إذا أخطأ في فهم الكلام فليكن خطأ، لأن نقول هذه مسألة مهمة عقيدة. كذلك هناك عقيدة السفاريني وهم منظومة لكن فيها بعض الأخطاء، فيها بعض الإطلاقات التي تخالف بظاهرها مذهب السلف، مثل قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، فإن هذا قول يخالف ما كان عليه السلف. على كل حال هذه أيضا العقيدة السفارينية إذا درسها الإنسان على شيخ ملم بالعقيدة وبين له ما فيها من المعاني من الإطلاقات المخالفة لمثل السلف سيستفيد منها. لا ما قالها، ما قال، يقول في العقيدة وخاصة يعني معناها كتب أخرى. طيب إذا كان مبتدعا صغيرا مرة فعليه بحفظ عمدة الأحكام، هذا الكتاب اللي نحن نقرأه الآن كتاب مختصر وكتاب عامة أحاديث في الصحيحين، يعني لا يحتاج الإنسان إلى طلب مخرجيها بل يعتمدها لأنها صحيحة وتفتح له أبواب العلم بالحديث. في باب المصطلح من أجمع ما يكون من الكتب نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله، وهي عن عبارة عن 3 صفحات أو 4 صفحات يحفظها الإنسان وتبقى في ذهنه وينتفع بها بعد كبره. في باب التفسير، تفسير ابن كثير جيد ومفيد ومأمون، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أيضا تفسير جيد وسهل ومأمون، فليبتدئ بهذين التفسيرين فيستفيد منهما ثم بعد ذلك يتوسع. في باب الفقه زاد المستقنع الذي عليه الشرح المسمى بالروض المربر، الروض المربر بشرح زاد المستقنع، لأن هذا الكتاب كتاب مبارك، كتاب مختصر وجامع، وقد أشار به علينا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، مع أنه هو قد حفظ مثل دليل الطالب لكن قال لنا احفظوا زاد المستقنع فإنه أكثر مسائل وهو مفيد. مسبقين في النحو، النحو وما أدراك ما النحو الذي لا يعرفه إلا القليل، هذا النحو لو تبدأون بالأجرمية، الأجرمية أيضا كتاب مختصر مفصل يقرأ يحفظه الطالب ويقرأه وهو جيد. ثم بعد ذلك بعض الناس يقول تبدأ بمثل قطر النذال بن هشام، وبعضهم يقول تبدأ بألفية بن مالك، وأنا أشير بحفظ ألفية بن مالك وأكرر المشورة، لأن هذا الكتاب ألفية بن مالك خلاصة النحو، خلاصة النحو، والإنسان إذا غيبه أي ساعة يحتاج إلى استشهاد على حكم مسألة نحوية يجدها عنده في هذا الكتاب، فهو مفيد جدا للطالب. نعم في شيء بعد؟ السيرة كما تعرفون ما تحتاج إلى كبير عناء، ولكن من أحسن ما رأيت كتاب زاد المعاد لابن القيم في باب السيرة، لأنه يذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، في أحواله الشخصية وأحواله الاجتماعية وأحواله العسكرية القتالية وغير ذلك. ثم مع هذا يضيف رحمه الله إلى يضيف استنباط أحكام كثيرة من الغزوات، فهو كتاب نافع لطالب العلم. نعم هذا هو التاريخ، هذا الذي عندي. إيش؟ أصول الفقه، أصول الفقه في الواقع أنه فيه صعوبة، لكن أنا لا أحب أن أذكر لكم كتابي الذي ألفت فيه في الأصول، فإن هذا الكتاب مختصر يفتح الباب للطالب، يفتح الباب لأن فيه مبادئ نافعة، ولا سيما التعريفات، تعريفة العام والخاص والمطلق والمقيد، وهو مفيد للطالب المبتدئ. نعم. أما الفرائض فأحسن كتاب مختصر مفيد البرهانية، البرهانية هذه مختصرة وجامعة لكل الفرائض لمحمد البرهان، ومفيدة جدا، حتى إن باب من يرث الثلثين ذكره في بيت واحد. اللي يرث الثلثين كم من صنف؟ أربعة أصناف، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، وذكرها، ذكر كل الأصناف الأربعة في بيت واحد، فقال والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. هذا كل باب الثلثين كتاب مختصر جامع مفيد. نعم.
شكر الله لكم.
نعم.
هنا سؤال، تغيير الأسنان أو إصلاحها إذا كانت بارزة بعض الشيء إلى الأمام، هل هو من تغيير خلق الله؟ وهل لنا أن نفعل ذلك؟
أن نفعل بالنص.
وهل لنا أن نفعل ذلك؟
نعم. الأسنان من جملة ما خلق الله عز وجل في الإنسان، إذا كانت معيبة فلا بأس بإزالة العيب فيها، وإن كانت سليمة فلا يجوز إحداث تجميل فيها. إذا كانت معيبة مثل لو فرض أن فيها شيئا طويلا جدا نابيا عن بقية الأسنان، مشوها للخلقة، متعبا للإنسان عند المضغ، فهذا لا بأس بتغييره، لأنه إزالة عيب، والإنسان لم يلزم بإبقاء العيوب الجسدية التي يكون فيها إتعاب لنفسه أمام الناس. أما إذا كانت للتجميل فهذا حرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة، الواشرة والمستوشرة والمتفلجات، لعنهن لأنهن يغيرن خلق الله للحسن، فيكون هذا من كبائر الذنوب. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وإخواننا الحاضرين، السؤال
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواننا الحاضرين.
يعني بركات يا إخواني الحاضرين ولا؟ يعني السلام عليكم وعلى إخواني الحاضرين. نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال، قلتم في برنامج نور على الدرب يجب أن يكون عادات العبد عبادات، لا أن تكون عباداته عادات، ما معنى ذلك؟ جزاكم الله خير.
أولا أننا لم نقل يجب، لكن لعله فهم من قولنا ينبغي، ينبغي يعني أفعال الإنسان إما عبادات وإما عادات، فالعاقل، العاقل يجعل العادات عبادات، والغافل يجعل العبادات عادات. سمعتم يا جماعة؟ طيب، كيف العاقل يجعل العادات عبادات؟ يعني أن الشيء العادية، الأمور العادية يبتغي بها وجه الله، ويبتغي بها التقوي على عبادة الله، ويبتغي بها التنعم بنعم الله، وأشياء كثيرة من النيات التي تجعلها قربة يتقرب بها الله عز وجل. مثلا شراء الإنسان، شراء الإنسان للخبز واللحم ليأكله وعياله، اتمام شراء الخبز واللحم ليأكله هو وعياله، عادة ولا عبادة؟ عادة، لكن العاقل يجعله عبادة، يشتري ذلك يبتغي به وجه الله ليقوم على هؤلاء المساكين الذين ليس لهم عائل من الخلق إلا هذا الرجل. كذلك يأكل هذا ليتقوى به على العبادة، يكون عبادة، يأكله ليتنعم بكرم الله وفضله، يكون أيضا عبادة، إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمة عليه. انظر كيف كانت هذه العادة عبادة، كيف كانت هذه العادة عبادة. الغافل تكون عبادته عادة، أذن الظهر غسل وصلى راح على العادة، يمكن لو كان في بيئة لا تصلي الظهر مع الجماعة ما صلى، لكن هو اعتاد أن يخرج ويصلي فخرج وصلى عادة. هذا الإنسان الغافل جعل عباداته عادات، هذا هو معنى قولنا العاقل يحول العادات إلى عبادات والغافل يجعل العبادات عادات. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في من حج ولم يزرني فقد جافاني، كما صحة هذا الحديث؟
هذا الحديث موضوع غاية الوضع ولا أوضع من هذا الحديث. لماذا؟ لو أخذ هذا الحديث بظاهره لكانت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، لأنه يدل على أن من لم يزره فقد جفا، وجفاء النبي عليه الصلاة والسلام كفر. من يجفو رسول الله؟ لا يجفوه إلا كافر. إذن هذا الحديث موضوع باطل، لا يجوز لأحد أن يذكره إلا مقرونا ببيان بطلانه ووضعه. وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يشد الرحل إليها سنة كزيارة سائر القبور. وأنت تزور النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم عليه، لا لتدعوه ولا لتدعو عنده. وقد سبق لنا أن زيارة القبور كم قسما؟ خمسة. نعم، وبيناها فيما سبق، ومن أحب فليرجع إليها. ولكن ينبغي للإنسان إذا توجه إلى المدينة أن يكون أكبر قصده زيارة المسجد الذي تشد إليه الرحال، والذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. هكذا ينبغي لمن أراد أن يزور المدينة. إذا وصل إلى هناك حينئذ قلنا يستحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. نعم.
رجل أحرم من الميقات ونوى العمرة عن نفسه، وفي طريقه للعمرة أراد تحويل النية إلى العمرة عن أبيه المتوفي، فكيف يفعل وقد تلفظ بالنية وقد نوى بها نفسه؟ وجزاكم الله خير.
والله هذه ما عندي لها جواب الآن، تحتاج إلى تأمل، لأنه لو ابتدأها من الأول لأبيه كان هذا جائزا، ولو استمر بها على أنها له ثم بعد فراغه قال اللهم ما قدرت من ثواب لهذه العمرة فاجعله لأبي، فقد قال بعض العلماء بجواز مثل ذلك، وأن الإنسان يجوز أن يهدي الثواب بعد ثبوته لنفسه، وبعض العلماء يقول لا يجوز. وهذه القصة التي ذكرها الأخ هي بين ليست ابتداء من الأول وليست في نهاية الأمر، فأنا أتوقف فيها وأستغفر الله عز وجل. نعم.
ما حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة؟
نعم، رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة خير مشروع، ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة، إلا في مسألتين: الاستسقاء والاستصحاء. الاستسقاء معروف هو طلب طلب الغيث، طلب نزول المطر، والاستسقاء طلب رفع المطر. طيب عكس ذلك، ودليل هذا ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فضل الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ماذا قال؟ قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار. يعني السماء صاحية من كل الجهات، وإنما ذكر سلعا وهو جبل معروف في المدينة لأن السحابة تأتي من جهته. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. الترس هو الذي يتقي به المقاتل عند القتال، يشبه الصاج الذي يخبز عليه الخبز. فلما توسط السماء انتشرت، توسعت وبرقت ورعدت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته. الله أكبر. فبقي المطر أسبوعا كاملا ينزل. فدخل رجل أو الرجل الأول من الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، تدعو الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. يشاهدون السحاب يشير إليه الرسول حوالينا فينفرج، بأمر الرسول ولا بأمر الله؟ بأمر الله، لأن الرسول ما أمره لكن دعا ربه وأشار إلى النواحي التي يريدها، فجعل السحاب ينضم إلى هذه النواحي يمينا وشمالا. قال: فخرج الناس يمشون في الشمس، وكل ما حول المدينة يمطر، حتى سال الوادي قناة معروف بالمدينة إلى الآن بهذا الاسم شهرا كاملا. الله أكبر، ما أعظم قدرة الله عز وجل. يعني ما بين دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى انتهاء خطبته أنشأ الله السحاب ورعد وبرق وأمطر، ولم ينزل الرسول من منبره إلا والمطر يتحاذى من لحيته. ففي هذا أعظم آية على قدرة الله عز وجل وعلى سمعه وعلى إجابته الدعاء. وفيه أيضا آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله حقق دعاءه وأجابه والناس ينظرون ويشهدون. ولولا أنه صادق ما وفق على هذا. ولذلك يذكر أن مسيلمة الكذاب، وهذا لا بأس من ذكر اسمه لا تعترضون علينا، مسيلمة الكذاب كان يدعي الرسالة وهو كاذب لا شك. فجاءه أصحابه يوم من الأيام بصبي كان قد نبت شعر رأسه من جانب دون الآخر، فطلبوا منه أن يدعو الله أن ينبت جميع شعر الرأس. فجاء مسيلمة الكذاب ومسح على رأس الصبي لينبت كل الرأس شعرا. أتدرون ماذا قال؟ ماذا حصل؟ لما مسحه حتى الشعر راح الشعر كله. وفي مرة أخرى جاءه قوم قالوا له: إن البئر قد غار ماؤها، لم يبق إلا شيء يسير. فذهب الرسول الكذاب إلى البئر وطلب ماء يتمضمض به ويمج في البئر علشان تجيش البئر بالماء، كما جرى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ماذا حصل؟ غار الماء الذي فيها وبقيت جافة. هذه شهادة من الله بكذب هذا الكذاب ولا بصدقه؟ بكذبه، لأنه جاء الأمر على خلاف مراده تكذيبا له. بقي أن يقال عرفنا أن الخطيب لا يرفع يديه يوم الجمعة في خطبة الجمعة إلا في إيش؟ في الاستسقاء والاستصحاء. طيب لو دعا بنصر المؤمنين وصلاح ولاة الأمور هل يرفع يديه؟ لا. الناس هل يرفعون أيديهم؟ الناس لا يرفعون أيديهم إلا إذا رفع إمامهم يده. ولهذا لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ليستسقي رفع الصحابة أيديهم. أما الاستصحاء فلا أذكر أن الصحابة رفعوا أيديهم، لكن الظاهر والله أعلم أن المأمومين إذا رفع الخطيب يديه فليرفعوا أيديهم لأنهم تبع لغيرهم. Thank you.